الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليله عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. بعد أن عدد المصنف رضوان الله تعالى عليه النجاسات العشر، جاء إلى وجوب إزالتها والمقدار الذي يعفى عنه في الصلاة، فقال: وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لا لذاتها بل لأجل الصلاة. لأجل الصلاة، بعبارة أخرى، لا يوجد وجوب فوري، بمعنى أنه الآن بمجرد أن تحصل النجاسة يجب عليك إزالتها، لا، ما يوجد هذا، ما يوجد هذا الوجوب الفوري. فقد تحصل النجاسة وتبقى، خصوصا إذا كانت النجاسة ليست مرتبطة بشيء سيكون مثلا مرتبطا بالصلاة. مثلا، نعم، إزالة النجاسة واجبة عندما تكون الصلاة متوقفة على إزالة النجاسة، باعتبار أن الصلاة لا تقع إلا بالطهارة، كما سيأتي إن شاء الله. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. الوضوء كما تقدم لا يكون إلا بماء طاهر، جيد، وهلم جرة. والصلاة أيضا نفس الشيء، لابد أن تكون بلباس طاهر. الطواف أيضا لابد أن يكون بلباس طاهر، إحرام طاهر. نعم، فهذه الأصل في النجاسة لا يجب إزالتها في حد ذاتها. نعم، بعض الفروض هناك فيه وجوب إلى الإزالة بعيدا عن الصلاة، كما لو كانت النجاسة تؤدي إلى هتك، كما لو كانت في المسجد أو في الضرائح المقدسة أو القرآن الكريم، هذا وجوب مستقل، هذا لها وجوب مستقل. بس كلامنا المرتبط بأنه لا يجب إزالة النجاسة إلا إلى شيء يكون مشروطا بالطهارة، في غير هذه العناوين التي يكون هناك وجوب مستقل لإزالة النجاسة فيها. قال: وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة، عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة. مسجد موضع السجود، أو يعبر عنه أحيانا مسجد، أيضا نفس الشيء على مفعل، ومسجد الجبهة، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، كالشرب مثلا، أريد أن أشرب من هذا الإناء، كيف تشربه وهو متنجس؟ لابد من تطهيره، لابد من تطهيره. لكن لو أردت أن أقدم في هذا الإناء ماء إلى بعض المواشي، وخلي أحط ماء إلى بعض المواشي، تشرب بعض المواشي ماء في إناء متنجس، ما هي مكلفة المواشي هذه اللولا، وفي ولا يوجد مثلا إشكال في أن أعطيها مثلا مثل الآن هذا الماء المتنجس مثلا، ما في مشكلة. وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارته، تريد تأكل تشرب، ولا يصح شرب المتنجس ولا أكل المتنجس. وعن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة، والمصاحف المشرفة. الآن صار واضح عندنا بأنه عندنا في إزالة النجاسة وجوبان، تارة يكون الوجوب وجوبا نفسيا تكليفيا، وتارة يكون الوجوب وجوبا غيريا. الذي تقدم في صدر كلام المصنف هو الوجوب الغيري، تجب إزالة النجاسة عن الثوب لأجل الصلاة، فإذا الوجوب لغيره لأجل الصلاة، وهكذا الوجوب النفسي كما هو الحال في المساجد. هنا وجوب تكليفي متعلق بإزالة النجاسة من المسجد، ولذا يصير عندنا تزاحم، صار وقت الصلاة ودخلت المسجد ورأيت المسجد فيه بعض النجاسات، أصلي أم أطهر؟ ليش نفرض وجود تزاحم؟ لأن هذا أمر مستقل وهذا أمر مستقل، ما له الأمر ما له علاقة بالأمر الآخر، أمر بوجوب التطهير وأمر بوجوب الصلاة، وحين أنا بصلي هذا لو هذا يحصل التزاحم، والكلام فيه محله في الأصول. جيد، المساجد، الضرائح المقدسة، المصاحف المشرفة تدرج ضمن شعائر الله وضمن تعظيم وجوب تعظيم شعائر الله، وعلى هذا يدخل البعض يدخل مثل التربة الحسينية فيما لو حصلت فيها نجاسة، إذا ما استلزم تنجسها هتكون إليها، جيد، فيتعامل معها بهذا التعامل لأنه فيه تعظيم إلى شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا في أصل وجوب إزالة النجاسة. قال وعفية في الثوب والبدن عن دم الجروح والقروح مع السيلان، عن دم الجروح والقروح، معناتها هذا أن الذي يعفى عنه في الصلاة ليس دما أجنبيا، لو مررت على أحد مصاب فيه جرح وأخذت ملابسي من دمه، في هذه الحالة يجب إزالته، يعني لا يعفى عنه في الصلاة. الكلام في الذي يعفى عنه في الصلاة دم خرج مني بسبب جرحا أو قرحا، والفرق بين الجروح والقرح مر عليكم في الرسالة العملية، الجروح يكون فيه شق في آلة حادة، جيد، ولو كان هذا شنو شخص صغير، ولو كانت الآلة الحادة عبارة عن ورقة، جيد، نتيجة حصل شق وفتح، بخلاف القرح يصير مثل الحبة في الانتفاخة في الجلد وتخرج قيح وبعض الدم، جيد، فهذا قروح تسمى، ففرق بين الجروح والقروح. يقول عفية عن دم الجروح والقروح مع السيلان، هذا واحد. اثنين، وعن دون الدرهم، وعن دون الدرهم. دم الجروح والقروح اشترط المصنف وجود السيلان، يعني لابد من الاستمرار، احسنتم، الاستمرار في خروج الدم. بحيث كلما وضع اللاصق مثلا لا يتوقف الدم، يرفع اللاصق لا يتوقف الدم. هذا نقول له الآن من ناحية الوضوء راح نتعامل ياك على أنه وضوء جبيرة، هذا إن شاء الله لما نوصل إلى الوضوء نتكلم فيه. لكن الآن على مستوى التطهير، هل يجب التطهير؟ يقول يجب التطهير بمقدار الذي يتعدى المخرج، واضح؟ لكن نفس المخرج يعني نفس الشق الموجود عليه وعلى أطرافه بل حتى فوقه، خلت مثلا اللاصق جيد، هذا اللاصق يكون متسخا بالدم، فيكون أنا الجرح وأطرافه متسخة بالدم. وقد يكون إذا كان الجرح كبير قد يكون يزيد على مقدار الدرهم البغلي، جيد. فيقول أنه لو ما مخلي مثلا هذا الشاش لكان الدم متدفقا ولا يتوقف، جيد. فإذا مع الالتفات إلى السيلان، دم جرح أو قرح مع وجود اشتراط السيلان. الآن السيلان بشكل دائم مستمر، دائم ومستمر بحيث أنه هذا يعني طول الوقت، طول وقت الصلاة. مفرضا مثلا جرحت يدي قبل صلاة الصبح والجرح شوي عميق، هذا راح يستمر إلى ما بعد طلوع الشمس، شيء طبيعي لمدة ساعة، لو تركته سينزل، جيد. ولذا أحتاج أن أوقف هذا الجرح. نفس الفكرة في بقية الجرح، مو أنه 24 ساعة حتى قيام الساعة هو ينزف، جيد، ما في روح بعد. إنما الملتفت فيه أنه وقت الصلاة بحيث تكون قضاء، هذا الملتفت إليه بالدرجة الأساس. ولذا عبر دائما، ولا كل جرح له وقت ينقطع فيه، مع السيلان دائما أو يسيل هذا الجرح في وقت لا يسع زمن فوته، يعني انقطاعه. عندكم في الحاشية انقطاع، معبر عنها الفوت بالانقطاع. في وقت لا يسع زمن فوته الصلاة، لا يسع زمن فوته الصلاة، بمعنى أنه وقت الانقطاع لا يكفي للصلاة. فرض هذا الدم الذي يسيل يتقطع. الآن مثلا إذا ثنيت إصبعي انفتح الجرح، فتحتها مثلا أو حتى لو فتحتها هو يتدفق الدم، يتوقف ثم يتدفق. زين شقد يتوقف؟ والله قال يتوقف لمدة دقيقة واحدة، ودقيقة واحدة ما تكفي أقوم أصلي، حتى صلاة الصبح ما يمديني، واضح ولا؟ فهذا يكون معفيا عنه في الصلاة. أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرورة. عندكم الضرر في الحاشية في نسخة بدل الضرورة، الضرورة هو أولى بالالتفات إلى السياق، لانتفاء الضرورة. ذاك الذي عفي عنه في الصلاة كان مضطرا مو متضررا، كان مضطرا، وإن كان يمكن أن يقال بأنه يتضرر، جيد، نعم، ولو بفوات الصلاة أحسنتم. لانتفاء الضرورة، الضرورة هي التي أباحت له أن يأتي بالصلاة مع وجود الدم، لأنه لا يتمكن من إزالة الدم. لذا وجب، نعم، استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرورة. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرى. عدم وجوب شنو؟ عدم وجوب شنو؟
يسيل الدم الصلاة،
يعني عدم وجوب الإزالة، عدم وجوب الإزالة مطلقا حتى يبرأ. قال وهو قوي في الأخبار، قال له في الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث الأول باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن تلقى أو ترقى، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة. في الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير، عن أبي بصير لا أعرف فيه خدشة هذا السند، يقول: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي، قائدي من هو؟ الذي يقوده، يعني هو، لأن أبو بصير في آخر حياته كان مكفوف. قال لي قائدي: إن في ثوبه دما، يقصد دم منه الإمام عليه السلام. هذا قائد أبو بصير يقول ترى في ثوب الإمام دم. طبعا في رواية في مسألة البصر الراجع إلى أبو بصير أنه طلب أن يدعى له فشفي من هذا، على أي حال شاف بعض الأمور فرجع إلى حاله. فيه لها على أي حال قصة في هذا المجال. قال لي قائلي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت، انصرف يعني هذا تعبير عن انتهاء الصلاة، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن ثوبك دما. فقال لي الإمام عليه السلام: إن بي دماميل، هو هذا القروح حب موجود وتخرج. يقول: ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. خب فعل الإمام واضح بعد، واضح أنه يصح منه ذلك، وهو التشريع المشرع بعد. الرواية أيضا السابعة في الباب نفسه عنه عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة أو سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بالرجل جرح، هذاك في القروح قال دماميل، أنا بالجروح، كان إذا كان بالرجل جرح سائل، سائل يعني يسيل، هذا حتى نستفيد القيد الذي ذكر المصنف، جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله، مو يعني لا حرام يغسل، يعني لا ينبغي أن يغسله، ما يحتاج أن يغسله، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم، حتى يبرأ واضح وينقطع الدم، خب بالبرء ينقطع أو أحيانا بالمعالجة ينقطع، بالمعالجة ينقطع ولو بأن يغلق المكان خروج الدم بلاصق مثلا أو شيء من هذا القبيل أو يشد مثلا. يقول: وهو قوي، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا، عدم الوجوب الآن كان ينقطع قليلا، خصوصا عبارة الإمام عليه السلام يقول: لست أغسل الثوب، إن بي دماميل ولست أغسل الثوب حتى تبرأ. والثاني أيضا رجل فيه جرح، يقول هذا ما يحتاج أن يأتي ويغسل. خب الإمام ملتفت إلى أنه الدماميل يمكن أن تخرج، يمكن أن لا تخرج، يخرج منها الدم، يعني هذا التفصيل ممكن أن يلتفت له الإمام عليه السلام، فلو كان يريد بيان هذا الأمر وهذا التفصيل لبينه عند اللولا، وعندنا قاعدة لو كان لبان، هذه نطبقها في هذا مثل هذه الموارد، أنه لو كان هناك إمكانية أو لو كان هناك حكم في هذه المسألة لبينه الإمام عليه السلام، خصوصا مع الالتفات إلى أن مثل هذا الحكم ليس حكما مثلا فيه تقية أو مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما في داعي أنه يستره. خب وعن دون الدرهم، إذن عفي عن الصلاة واحد عن دم الجروح والقروح باشتراط السيلان، والثاني عن دم عن دون الدرهم ما كان أقل من الدرهم، درهم البغلي أو البغلي سعة من حيث السعة، وقدر بسعة أخمص الراحة، هذا الراحة، هذا المقدار من الراحة. وعقد الإبهام العليا وعقد السبابة، وحين هذا الراحة، الراحة يعني لما تخلي مثلا إيدك على التراب شايف تصير دائرة صغيرة، الآن دائرة صغيرة اللي تصير هذا اللي هي أخمص الراحة أو الإبهام أو السبابة، مو كلهم واحد، تقادير مختلفة على اللولا. هذه راجعة إلى تقدير نفس الدرهم، نفس الدرهم يعني تقديره كم، وإن كان الدرهم نفسه يوسك، لكن درهم مرة يجي درهم كبير مرة يجي درهم صغير، واضح؟ وبعقد الإبهام العليا وبعقد السبابة ولا منافاة، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في در في ضر في يتفق في الدرهم بضرب واحد، بضرب مو مثل اليوم في زماننا هذا، لا مو مثل اليوم في زماننا هذا، يعني في مقدار معين وآلة تضغط بطريقة معينة مستوية، هناك ضرب يعني آلات بشكل يدوي مثلا أو شيء من هذا القبيل، جيد، اللي هو ما تكون منضبطة كانضباط اليوم من حيث الدقة، واضح ولا؟ ولذا درهم يصير شوية ضربه شوية ضربه شوية قوية
يعني
انفرش أكثر. نعم راجع للشخص.
يعني هذا ذاك النفر الذي مثلا يضرب هذا السكان هي يعني هاي
لا لا ما يقصد بضرب رجل واحد، لا بضرب واحد يقول هذا مضروب، يعني صناعته مضروب أو مسكوك بسكة المعاملة.
صحيح.
هذا هو الآن مضروب صحيح بضرب رجل أكيد.
أي.
إيه. بس ما يقصد هذا مضروب بضرب رجل واحد.
أنا راجعت بعض الكتب الفقهية وقال يعني بحسب الضرب الشخص اللي ضرب.
إيه صحيح. إيه؟ بضرب واحد هو هذا يقول يعبرون مضروب بسك مضروب ومسكوك بسكة معامل، هو سموه مضروب لو إيش؟ لأنه يضرب.
يضرب.
يعني يوضع مثلا يسمونه مثلا هذا الفضة مثلا وهي مثلا غير مستوية، فيوضع عليها مثل الشيء المشكل عليها وجه الضربة على الرأس، تمام؟ الآن إيش قد حجم الضربة؟ معناه هو المقدار واحد والتشكيلة واحدة، لكن الضربة لما تجي مرة تصير قوية مرة تصير ضعيفة، أحيانا حتى هذه الكتلة المأخوذة تعت أحيانا تكون شنو أكبر من الأخرى، جيد، فتكون الضربة شوية تنفرش أكثر أو تصغر كيف ما كان. تقدير بلحاظ الدرهم، يعني يقولوا وين الدرهم؟ واحد جابوا لي درهم يساوي خمس الراحة، قال إذن أخمس الراحة، واحد جابوا لي درهم يساوي هذا درهم وهذا درهم وهذا درهم، والرواية قالت درهم، ما عينت الرواية للمقدار بالسنتيمتر مثلا.
يقول يعني كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يهودي يقولوا رأس البقر اسمه يعني رأس البقر، فهو أول ما قدر درهم.
نعم.
لكن شنو قد راحة اليهود جاء من بعده على قولتنا يعني صار هذا السكر كسروية انتسب إلى الكسرة، فهذه هي هاي كانت الدارجة، كانت هاي تقريبا يعني أصغر من ديش.
صحيح. صحيح هذه معلومة تاريخية قالها لنا الشيخ أبو رضا، هذا البغلي بالنسبة إلى ذاك اليهودي.
أيوة.
جيد. وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة، أما الدماء الثلاثة
لا يغتفر
حتى لو نقطة واحدة، وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة. وألحق بها بعض الأصحاب، ألحق بالدماء الثلاثة بعض الأصحاب دم نجس العين، دم نجس العين. نعم عندنا الكلب والخنزير، يعني دم الكلب والخنزير هذا دم نجس، دمه لو سقط على ثوب دم من الكلب أو الخنزير يقول تعامل معه كما تتعامل مع الحيض، دم الحيض. يقول لتضاعف النجاسة، يعني هم دام نجس أحسنتم، وهم هو نعم، فلتضاعف النجاسة. يقول الشارح ولا نص فيه، هذا الإلحاق الذي فعله البعض ليس واردا في نصا. وقضية الأصل، قضية يستخدمون كلمة قضية بمعنى مقتضى، بمعنى مقتضى، هذا تشوفونه في عدد من الكتب. وقضية كذا بمعنى مقتضى، وقضية الأصل تقتضي دخوله، دخول دم نجس العين في العموم، في العموم، في العموم. عندنا الحكم، الحكم العفو عن قليل الدم، العفو عن قليل الدم، خرج من قليل الدم، خرج من قليل الدم دم الحيض. فإذا الأصل عندنا هو هذا، العفو عن قليل الدم إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما أخرجه الدليل. جاء الدليل وأخرج خصوصا الدماء الثلاثة. الآن دم نجس العين نشك، هل هو أخرج؟ ما في رواية. هل يمكن أن يلحق بالمستثنى فيعفى عنه؟ عفوا، فلا يعفى عنه أو لا يبقى تحت العموم؟ يقول يبقى تحت العموم. واضح ولا؟ لأن إخراجه يحتاج إلى دليل، والفرض أنه لا يوجد، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم.
ما فيها يعني شيخنا،
فيكون من حيث دم، يعني يلحظ إليه الدم على أنه دم بما هو دم، لأن الدليل الذي جاء في العفو عن الصلاة تحدث عن الدم بما هو دم، عن الدم بما هو دم، من دون تفصيل في الدم ومصدر الدم. وإن كان بعض النصوص يستفاد منها مثل هذه اللي أخذناها فيما يرجع إلى القروح والجروح، هذه يقول والله هذا لابد أن يكون من نفس دم الإنسان على اللولا، لكن يمكن أن يجاب عنها بأن هذا وإن كان يستفاد منها أنه من دم الإنسان، لكن هذا بلحاظ الغالب، الغالب أنه دم الإنسان. جيد، ومورد الابتلاء هو دم الإنسان، مو واحد يمشي في الشارع ويقول لك قصد دمان الأوادم، صحيح لو لا؟ عادة إذا موجود دم يكون من عنده مو من عند الآخر. جيد، يقول والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه. خلصنا من ذيك المسألة، الآن دخل في مسألة أخرى، المقدار المعفو عنه في الصلاة يكون درهم بغلي أو أقل. هذا الدرهم البغلي مرة يكون مجتمعا في موضع واحد، مرة يكون متفرق مثل حبات خرز المصباح، في كل مكان نقطة، في كل مكان نقطة، مثل هذا الحين مثال الدمامير عند أكثر من نقطة في جسمه، هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة، بمجموعها تشكل شنو؟ تشكل درهم أو ما تشكل درهم. إذا تشكل درهم هل يعفى عنها في الصلاة؟ يعني عفوا، إذا كانت تزيد عن الدرهم هل يعفى، هل لا يعفى عنها في الصلاة فيجب التطهير؟ جيد، وإذا لا يعفى عنها في الصلاة هذا الافتراق يأثر أو لابد من الاتحاد. أحسن، بلحاظ يعني نلحظ الدم على أنه ثوب فيه دمون، بغض النظر عن كون الدم في نقطة واحدة أو في نقاط متعددة أو لا، نلحظ كل نقطة دم أنها وصلت إلى الدرهم البغلي أو لا. يقول والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، هذا ما حد ناقش فيها. جيد، هذا هو أصلا المنصرف والمعتاد في الخارج، أنه إذا خرج الدم يكون في موضع واحد. والثوب والبدن عفوا، ومع تفرقه أقوال، مع تفرقه أقوال، تفرق شنو؟ هذا الدم. أقوال أجودها إلحاقه بالمجتمع. الأقوال هي راجعة إلى قراءة الرواية في الباب 20 من أبواب النجاسات، باب 20 من أبواب النجاسات، الرواية الأولى، يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي ابن أبي الحلال عن أبي عبد الله ابن أبي يعفور في حديثا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقطة الدم، نقطة الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى. شاف نقطة الدم قال بعد ما وصل المسجد مثلا بطهرها وبلش الصلاة، أو برجع البيت بطهرها وبصلي، وصل ونسى. ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد. قال نقطة الدم، قال يغسله ولا يعيد، إذن صلاته شنو؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأي شيء؟ لجهة أن هذا المقدار لا يؤثر في الصلاة، هذا المقدار لا يؤثر في الصلاة، مو لأنه ناسي، لأن الطهارة شرط واقعي كما سيأتي الحديث عنه، شرط واقعي في الصلاة. واحد ما توضأ عدل وصلى، أو توضأ مع وجود حاجب وصلى، يقول اسمح لنا نعيد الصلاة، يقول لك شيخنا ما فيها مخرج يمين يسار، يقول ما يصير معك طهارة شنو؟ شرط واقعي، عيد الصلاة. نعم، قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم، شوف، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة، فيغسله ويعيد الصلاة. فهم من هذه الرواية بقراءة كلمة مجتمعا إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، يعني اشتراط الاجتماع، فيطلع عنا هذا القول الأول. فالعفو أولا، يعني العفو عن مقدار الدم أولا لابد أن يكون مجتمعا، اثنين يكون أقل من الدرهم، هذا فهم من الرواية. نعم، ليش فهمتون هذا من الرواية؟ قال خلينا نقرأ الرواية مرة ثانية، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا. هذه مجتمعا كيف تقرأها؟ تقولي إلا أن يكون مقدار الدرهم ومجتمعا، هذا آخر، يعني يكون لها خبران، مقدار خبر الأول ومجتمع عن خبر ثاني. مرة نقرأها هكذا فيصير عندنا الشرطان لوجود الخبرين، فقراءة مجتمع عن خبر ثاني إلى يكون، ومنه يتولد، عندنا الشرطان. ومرة لا، ما نقول هذا خبر ثاني، نقول إلا أن يكون مقدار الدرهم حال كونه مجتمعان. فمرة نقول حال، ومرة نقول شنو، نقول بأنه خبر، خبر ثاني. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان حالا راح نقول إذا كان حال كونه مجتمعا يعفى عنه في الصلاة، يعني إذا لم يكن مجتمعا لا يعفى عنه في الصلاة. إذن راجع إلى قراءة، إلى قراءة هذه الرواية الشريفة، هو نفسه مورد إلى اختلاف الأقوال. يرحمك الله. يقول أجود هذه الأقوال إلحاقه بالمجتمع، إلحاقه بالمجتمع، فبالتالي لا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا في وجوب في العفو عنه في الصلاة. زين، إذا كان أزيد من المجتمع، عندنا عند أزيد من الدرهم، عندك درهم وزيادة، فهل يجب إزالة الكل لأنه دم زاد عن الدرهم أو لا؟ يكفي أن أنقص المقدار فأوصل المقدار إلى الدرهم. هذا تتضح فيما إذا كان الدم متفرقا، فيما إذا كان الدم متفرقا جيد، فأقوم بغسل بعض الأطراف وأترك بعض الأطراف، بعض الأطراف اللي هي تجعل الدم أكثر من الدرهم البغلي، وأترك الأطراف اللي هي أقل من هذا المقدار. يقول ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة، والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. يعني لو كانت هذه مسألة ثالثة، يعني بتعبير اليوم الآن في الرسالة العملية، ويكفي في الزائد عن معفو عن إزالة الزائد خاصة، هذه مسألة، والثوب والبدن بعضهما إلى آخره، هذه مسألة عقبها ثانية، وهكذا. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. يعني لو كانت النجاسة موجودة في الثوب، بعضها في الثوب وبعضها في البدن، كما لو كان الثوب رقيق، أحيانا ثوب رقيق فخرق الدم الثوب ووصل إلى البدن، بمجموع الدمين الموجود في الثوب والموجود في البدن يشكل الدرهم وزيادة مثلا، فهل نضمهما معا ونقول هذا زائد، ونقول له شوف جسمك خف جف الدم مثلا، يقول الدم في الثوب أقل من الدرهم البغلي، نقول له إذن طهر جسمك، لما تطهر جسمك تقدر تصلي لأنه يكون هذا أقل من الدرهم البغلي، أو بدل الثوب، اخلع الثوب مثلا وصلي. يقول نجاسة على بدني، يقول نجاسة على البدن هي أقل من الدرهم البغلي. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين.
حتى لو لا أصل
ما في فرق، نتيجة
يعني الثياب إذا مثلاً
نقول استرتش هذا اللي
يراعي، وهذا لاصق ويا البدن بالمجموع يعني أقل من الدرهم،
مع ذلك يفصل بين هذا، هو قال شنو، قال يضم بعضهم إلى البعض، فيقول يقول هذا مع هذا إيش قد يسوي، هذا الكيفية. نعم، ولو أصاب الدم وجهي الثوب، ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى إلى الجانب الآخر فواحد، هذا يكون عادة في الثوب الرقيق، لابس مثلا الآن قميص مثلا لابسين أو دشداشة مثلا، إذا وصل الدم في الأعلى يوصل إلى الأسفل، مرة يكون لا الثوب في شنو، في بطانة مثل أنه هذه، مو بالضرورة لما يوصل إلى الخارج وعي معناته وصل إلى الداخل. واضح ولا؟ خصوصا مثلا بجلان الشتاء والجاكيت يلبس. الآن هذا الجاكيت برا شيء وداخل شيء آخر عند اللولا، فقد يتنجس الخارج أو الداخل والعكس لا يتنجس. واضح ولا؟ فالكلام هنا إذا تفشى بمعنى انتقل الدم من جهة إلى الجهة الأخرى، فهل يعتبر ثوبان أو يعتبر ثوب واحد؟ يقول ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد،
يعتبر واحد.
نعم، فما نجي نحسب والله نقول قدام وراء، قدام الثوب نصف الدرهم وراء نصف الدرهم. واضح ولا؟ وشكل درهم قلنا لا مو بهالطريقة، لأن هذا تفشى فيعتبر ثوب واحد. وإلا إن لم يصل إلى الجانب الآخر، ما تفشى يعني إلى الجانب الآخر، فيعتبر اثنان. هذا فيما لو كان مثلا يوجد مثلا ثوبين، أو لا هو نفس الثوب متين، قطعة القماش هي نفسها فيها ثخونة مثلا، واضح؟ هذا يعتبر ثوبين. هذا طبعا تشخيص راجع إلى العرف. واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب، يعني أضاف إلى مسألة التفشي أن يكون الثوب رقيقا، فلو تفشى والثوب ليس برقيق شوي متين الثوب، يقول هذا ليس يعفى عنه، يعني يعتبر اثنين. وإلا تعدد. ولو أصابه مائع طاهر، هذه مسألة ابتلائية، هذه مسألة ابتلائية، الدم المعفو عنه في الصلاة أحيانا بلحاظه هو أقل من الدرهم، لكن تنجس أو عفوا اختلط معه ماء مثل العرق، والله مثلا إيدي أو مثلا جبهة، واحد لابس عمامة مثلا فيه حبة جرح، الجرح بحد ذاته ما يأثر، لكن لو تعرق جيد تفتين لو لا. الآن هذا العمامة مثلا، أو واحد لابس كبوس عنده جرح صغير أصيب بهذا الكبوس بنقطة دم، هذه نقطة الدم، نقطة الدم أو هم الغترة مثلا أو القحفية، هاي مورد ابتلاء، الوجه يتعرق أكثر، أو الدولاغ مثلا. الآن هذه الغترة مثلا أصيبت بدم، هو بالدم بحد ذاته معفو عنه بالصلاة، لكن لو تعرق فنقطة الدم الموجودة في القماش في القحفية مثلا، قطعة نقطة الدم امتزجت مع العرق، شنو صار عندنا؟ ما صار عندنا دم، صار عندنا دم فيه عرق أو عرق متنجس، صحيح؟ هذا يعفى عنه في الصلاة لو ما يعفى عنه في الصلاة. يقول المصنف ولو أصابه مائع طاهر مثل العرق ماء أو غيره، فصار دم ممزوج مع نعم مع هذا المائع الطاهر. يقول ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان، أجودهما الأول أنه يعفى عنه في الصلاة، ثم يعتبر التقدير بهما إلى آخره. طبعا هذا الأقوال منشأها هذا الأمر، أنه من قال بالعفو وهو ما استجوده المصنف، من قال بالعفو عن الدم وإن اختلط الدم مع المائع، يقول لأن الدم نجس، واختلاط الدم مع العرق مثلا أو مع الماء مثلا، جيد، الماء الطاهر لا يزيله في النجاسة، مفترض يخفف ما يزيل عن اللولا، فيقول بكفاية بالعفو عنه. ليش؟ يقول أن هذا النتيجة، هذا دم غاية ما في الأمر أضيف إليه ماء، تعرق الرجل جيد، فأصاب هذا الجحفية مثلا عرق، لكن مقدار الدم هو نفسه. هذا الوجه إلى هذا القول، الوجه إلى القول بعدم العفو ولزوم التطهير هو أن هذا الدليل الذي ورد في العفو عن الدم اللي هو أقل من الدرهم البغلي، ورد في العفو عن الدم لو كان دما، مو أنه عفو عن الدم كيفما اتفق حتى لو كان معه مائع طاهر. تفتيني يا لولا؟ يعني عندنا الدم مرة يكون دما خالصا دم لوحده، قل هذا هو مورد الحديث، دم أقل من الدرهم البغلي هو مورد الحديث في هذا. بيجي تقول لي والله هذا الحديث أطبق على الدم الذي اختلط به ماء طاهر، يقول لك لا ما الحديث ما يدل على الاثنين لولا.
ولو يعني طب الاصفرار يعني الان
صار اصفر، هو بيصير اصفر،
يصير يعني يصير،
يصير اصفر. نعم هو هذا والكلام، هذا الكلام هنا نقول الدليل، الدليل الذي دل على العفو عن النجاسة هو دل على العفو عن نجاسة الدم، مو الدم المختلط مع الماء، مو الدم المختلط مع العرق مثلا. الدم المختلط مع العرق يشكل موضوع جديد، احنا موضوع الحكم هو الدم، دم الجرح او القرح، هذا موضوع الدم، موضوع الدليل، واضح ولا حتى موضوع حكم العفو يعني، وهو حدود ما ورد فيه الرواية، توسعة الرواية بحيث تشمل هذا المقدار الزائد دم زائد مائع، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. واضح إن شاء الله. يقول وعدم ولو أصاب، بس رأي المصنف شنو؟ العفو، رأيه العفو بلحاظ أن النجاء بأن وجود الماء مثلا أو العرق لا يزيد في النجاسة شيئا، يقولون لا يزيد الفرع عن الأصل، الماء مع النجاسة مع عفوا الدم مع العرق مثلا هذا فرع عن أصل الدم، إذا الدم يعفى عنه ما تفرع عنه لا يعفى عن، نقول هذه أحكام تعبدية، النتيجة أحكام تعبدية نحتمل وجود خصوصية في هذا ولا لبويا في الروايات الشريفة. طبعا مسائل تراجعون فتاوى الفقهاء المعاصرين تقريبا يطبقون على النجاسة، على النجاسة. نعم، وهذه ما يلتفت إليها المسألة، هذه للأسف ما يلتفت إليها عند كثير من المؤمنين. نعم، يعتبر التقدير بهما، يعتبر التقدير بهما، بهما يعني التقدير بالدم والمائع. نعم، التقدير بهما بلحاظ أنه إذا قلنا بالعفو بناء على كلام الشارح يقول هذا التفتوا إلى أن هذا الدم مع المائع كالعرق لا يزيد عن الدرهم اللي عبرتون عنها بالصفرة، هذا الصفرة لا تزيد عن مقدار الدرهم، أما إذا زادت، إذا زادت عن مقدار الدرهم، هذا بناء على كلام المصنف صحيح، إذا زادت هذه الصفرة على مقدار الدرهم لا يعفى عنه في الصلاة، إذا كانت أقل من الدرهم يعفى عنه في الصلاة. واضح ولا؟ فمو تقول لي والله ها لابد يصير احمر، لا لا لا، الان صار عندنا اختلاط اصفرار، لا يلحظ على ان المجموع دم. واضح هذا على راي المصنف، ولا على راي غيره مجرد ان يختلط خلاص، يختلط قليل خلاص. جيد، وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، احدهما ثوب المربيه للولد، مربية للولد، سواء كانت أمه أو ليست أما له. جيد، لأنه هذا هو المقتضى، مقتضى الإطلاق الوارد في الروايات الشريفة. ثوب المربية للولد الثاني، فهذه تغسل ثوبها يوم واحد، مربية للولد، خصوصا في ذاك الزمان، مو مثل هذا الزمان الآن في الحفاظات مثلا شيء من هذا القبيل. جيد، سابق حفاظات ما خلاقين أقمشة، مو مثل هذا اليوم، فإذا زاد شوية يتسرب، إذا ما لحقوا على الطفل يتسرب، واضح؟ وهذا شيء اللي ذنه مرة على حضنه، مرة ترضعه وإلى آخره، تنقل من مكان إلى مكان، فعادة تتنجس وتروح تطهر وتبدل ثيابها، هم تسبح، تغسل المكان، هي شغلة بعد اطلاب على قولكم. ما تخلص هذه، صحيح؟ يعني كم مرة راح يتبول خصوص الطفل الصغير الرضيع. ثوب المربية للولد. والثاني مما لا ما لا يتم الصلاة فيه وحده، لكونه لا يستر عورتيه، مو عورته، لا يستر عورتيه. بعدين إن شاء الله إذا وصلنا إلى الصلاة في لباس المصلي راح يتكلم عن هذا. وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي وهو ثوب المربية، عندكم صفحة 166 تقريبا، بعد 100 صفحة من الآن هناك يأتي إن شاء الله تعالى. وعن نجاسة ثوب المربية ذات الثوب الواحد، ويجب غسله كل يوم مرة، إلى آخر الحكم الذي يأتي إن شاء الله تفصيله. وأما الثاني وهما ما لا يتم صلاة الرجل فيه، فلم يذكره، لم يذكره في لباس المصلي، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي. ما لا تتم الصلاة فيه، تلقى حفية مثلا أو دولاب لا تتم الصلاة فيه، بمعنى لا يستر العورتين. جيد، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، ومراع مع مراعاة الاختصار. يعني المصنف قاعد يعتذر إلى المصنف، ليش أهمله؟ ليش ما ذكر ما لا تتم الصلاة فيه، أنه لو تنجس يعفى عنه في الصلاة؟ يقول ما يبغي يذكره، أنه هناك في الصلاة ما يسلق عليه، لا هو بدن ولا هو ثوب، الكلام هناك في الثوب في لباس المصلي الذي تتم الصلاة به، واضح ولا؟ وهنا لم يذكره، بعد الرجال يكتب الكتاب مختصرا مراعاة للاختصار. كيف ما كان، ويغسل الثوب مرتين. الآن كيفية التطهير، حتى لا نأخذها بسرعة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنتم كذلك.